لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. أهلا، هذا فنجان من إذاعة ثمانية، وأنا عبد الرحمن أبو مالح. هذه الأسابيع يعني صدقا يعني الوقت ضيق جدا اللي أملكه، ضغط حتى ذهني على يعني على التفكير على التركيز على المشاريع المهمة بالنسبة لي مثل فنجان، لكن آثرت أني أخذ إجازة. الآن هذا ثاني أسبوع أو ثالث أسبوع ليكون كذا تصفية ذهن، خلص من مهام عارقة على الجانب ومهام مهمة جدا في هذا الوقت المفصلي في تاريخ ثمانية. فلذا هذا الأسبوع ما في حلقة فنجان، لكن في حلقة رائعة. هذه الحلقة وبودكاست هي من بودكاست أصوات، ومثل هذه الحلقات ومثل بودكاست أصوات هي الأشياء اللي فعلا يعني حقيقة تخليني كذا أفخر بكل الإنتاج اللي نشتغل عليه في ثمانية. قصص تعبر عننا، توثق جزء من تاريخنا بشكل أو بآخر، تاريخنا الاجتماعي، تاريخنا الثقافي، وحتى قدرة في الإبداع في سرد القصة والقدرة في إيجاد مثل هذه القصص. هذه الحلقة هي حلقة بعنوان مفقود، ثلاث قصص رائعة مع الرائع الوليد العيسى. وقبل أن يعطيه الميكروفون، بس العودة لفنجان ستكون عودة مشرقة رائعة جدا. فحتى ذلك الحين الحلقة هذه مع بودكاست أصوات مع الوليد العيسى. تستطيع أن تسمعوا هذه الحلقة الآن هنا في فنجان، ولكن الحلقات اللي مثل هذه وأفضل وأكثر كلها على بودكاست أصوات. ابحث عن بودكاست أصوات في أي من تطبيقات البودكاست التي تستمع إليها. الآن ميكروفون مع الوليد.
المطارات يمكن هي من أكثر الأماكن اللي الناس تفقد أشياءها فيه. ما أدري ليش الصدق، يمكن عشان معك أغراض كثيرة أو لأنك دائماً تخاف الطيارة تروح عليك، ما أدري صراحة. المهم الطبيعي دائم أنك إذا فقدت شيء بالمطار بتروح لقسم الفقودات وتقول لهم أنك فاقدة مثلاً
عند بوابة 510. نروح البوابة 510 نسأل الموظفين هناك، نسأل العاملين هناك، نشيك مع الكاونتر على الشباب هل المفقود عندهم أو لا، أو موجود أو لا.
هذا محمد.
محمد عبد الله الوهيبي، مشرف فترة في مكتب مفقودات في مطار الرياض.
الشيء اللي توني لاحظه
بالعربي تسمونه مفقودات، بالانجليزي اسمه lost and found.
صحيح.
وراكم متفائلين بالانجليزي ومتشائمين بالعربي؟
والله رجال المسوق متفائلين بالانجليزي اكثر من العربي اتوقع احنا، بس ما ادري ايش صار، المفروض العكس.
المهم اغلب الاشياء اللي يبلغ عنها يلقونها
بنسبة 70% للامانه،
لان الموضوع بسيط. في أماكن معينة دائم الناس تضيع فيها،
غالباً هذه الأشياء تنفقد في التفتيش عندنا في المطار،
لأنه هو المكان اللي تحط وتنزل فيه كل أغراضك.
غير هذه الأشياء يدخل دورة المياه يخلي أغراضه جوا دورة المياه وانت بكرامة، أو يدخل مسجد يحط جواله جنبه.
قد فقدت شيء أنت؟
أنا أول يوم لي في الدوام هنا فقدت محفظتي، للأسف ما لقيتها، فحت بنفسي. هذا ترى موجود البلاغ عندنا في النظام إلى الآن لأسرتها.
هذا بودكاست أصوات وأنا الوليد العيسى. في حلقة اليوم ثلاث قصص حقيقية عن ناس فقدوا أشياء أعمق من شنطة ومحفظة، أشياء ما تقدر تروح لقسم المفقودات عشان تستفسر عنها، أشياء أثرت وغيرت مو بس في حياتهم حتى على اللي حولهم. القصة الأولى ذهاب بدون عودة.
في أول ابتدائي أنا كنت كيف ما يقولون بكاية.
طيب. هذا عبد الرحمن الجابري، حضرمي وعايش طول عمره في أبها.
أنا درست وكنت أصغر طالب في الفصل كسن.
عبد الرحمن ما كان بكاية عشان أصغر واحد، بس لأني
كنت موسوس، أنا أبغى أدرس شيء ما قم أدرسناه. استمرت الحالة معي أولى وثاني ابتدائي،
في أول يوم ثاني ابتدائي حطت المدرسة أسامي الطلاب مع جنسياتهم عند بوابة المدرسة.
فكلهم طلاب اجتمعوا عند الباب قالوا في اسم غريب هنا، في جنسية غريبة إلا عبد الرحمن عيدروس إندونيسي.
عبد الرحمن كان دائما يعرف نفسه أنه حضرمي لأنه هو صدق حضرمي، بس بعد سنتين من هالسالفة وفي رابع ابتدائي
سأل الطلاب يسألون عبد الرحمن من وين؟ قلت أنا يمني حضرمي يمني، كنت أعرف أن يمني وأنا حضرمي. طلب رد قال لا عبد الرحمن ما هو يمني، عبد الرحمن اندونيسي. قال واحد اندونيسي، قال واحد شغلتنا اندونيسية. بعدين جاي طالب قال يعني أمك شغالة وأبوك سواك.
عشان الطقطقة والتنمر اللي كانت تجي لعبد الرحمن صار ما عاد يقول لحد أن جنسيته اندونيسية. حتى عند أصدقائه المقربين كان يحب يتمشى معهم بس كان يتجنب يطلع كثير بس عشان ما حد يدري.
فأنا قلت لو رحنا وطلبوا إثباتاتنا، بعد الناس شافوا معي هوية مقيم، وبعدين يقولون بعدين واحد من أصحاب مسك الورقة ولا قرأ ولا أخذ الفضول وقرأ، بعدين شاف مثلا إندونيسيا بيقوم أسئلة وأجوبة، ممكن بدل ما يكون خويك يكون فيه نظرة ازدراء. فأنا قلت أنا غني عن الأمور هذه.
طيب عشان تعرف ليش عبد الرحمن جنسيته إندونيسية وهو ما عمره راح لإندونيسيا ولا يفهم لغتها، لازم نرجع تكة ورا.
نما سايا عيدروس أحمد، لاهير بجاكرتا، مانجا بسار مبات عير.
اسمي عيدروس، من مواليد جاكرتا، وكنت ساكن في حي مانجا بسار. هذا اللي قاله تو عيدروس. عيدروس انولد في جاكرتا لأن أبوه طلع من حضرموت قبل أكثر من 100 سنة وراح لإندونيسيا عشان مجاعة كبيرة جت الحضرموت. بعد 26 سنة من حياة أبوه في إندونيسيا انولد عيدروس.
ولادي أمس 60، ولادي 60 من مواليد جاكرتا، سمونه مانجا بسار. هذا اسم معنا مشهور عندنا في إندونيسيا، مانجا كبير معنا. كنت أنا فتوة في معنا أسوي معنا مع الطلاب، كلهم يخافون مني، مصريين يقولون فتوة.
فتوة يعني شقي وراعي مشاكل.
نحن يسمونه في إندونيسيا جاكوان. تقريبا من عام من 67 إلى 3 سنوات كله فتوة، كلهم يخافون مني.
بعد 3 سنوات هذه ولما كان عمر عيدروس 10 سنوات قال له أبوه أنه لازم يرجع لحضرموت عشان الجماعة كلموه وقالوا لازم يصير لك مرسول أو ممثل لعائلتك عندنا. فأرسل الشقي عيدروس.
وصلنا حضرموت ولا كلمة عندنا لغة عربية، شفت أرض ولا عرضي، ما فيش. على الخيال أبوي بيعطانا إياه ما فيش ولا 1%. وأنا أبكي شهرين وبرجع أبكي، الأكل ما في أكل، خبز الدرع وبر ما فيش غيرها، رز غدا بس غيرها ما فيش، ما في دام ولا جبنة ولا قشطة ولا أي شيء ما فيش. هنا أيام الصيف يوصل 50 درجة، الجزمة حق الله عزك يذوب من كثر حرارة اللي عندنا الرمل. كان أنا فرحان بالجزمة حقي باتة، وين أنا؟ ما حد كان في حضرموت ما عنده باتة، أنا كنت الوحيد.
كان الموضوع صعب جدا على عيدروس. تخيل طفل صغير يترك أهله والمدينة اللي تربى وعاش فيها ويروح المكان أبسط سبل الحياة مو متوفر فيه، وغير كل هذا لغة جديدة كليا عليه. بس قدر يتأقلم ودرس على الدروس الابتدائي في حضرموت.
وبعدين
ولكن بعدها
بطلنا إلى المدرسة وروحنا نشتغل في النخل حق أبوي، في حق التمر مشان تلقي النخلة. بس ويلسنا لما خضوا علينا البير في عام 73، البير خضوها أيام الاشتراكية.
ما قدر يعيش عيدروس في وقت الاشتراكية واضطر يطلع عشان يشتغل ويتاجر ويعيش. طلعه عمره 15 سنة للسعودية، لأبها تحديدا.
شفت أبا لبس حلة والحزام ذهبي جميل.
أبها من أحسن مناطق شفتها أنا في حياتي كله. جلست في عام 76 لما وقت الحاضر هذه 2020.
كان عيدروس شغيل وفاهم، لدرجة أن التجار وقتها كانوا يتهاوشون عليه وكل واحد يعرض عليه أكثر، لين ما أشتغل بالأخير براتب 4000 ريال وزيادة عليها الأكل والشرب واللبس كلها مكفولة. اشتغل بالبداية بمحل بيع تسجيلات موسيقية.
الحمد لله اشتغلنا من أحسن شغل في التسجيلات، نطبع أغاني أم كلثوم، فريد، فيروز، وصلنا لعمان في القمة، وصلنا قريب 35,000 يوميا. لما جت التلفزيون في أبها انكسرنا السوق مرة، قلت ما يصلح، ناس فتحوا تلفزيونات وداء، قال يلا يجيب تلفزيونات، اشتغلنا في التلفزيونات.
قدر عيدروس انه يجمع له كم قرش وقرر انه يزور فيها اندونيسيا.
قلت لازم بزور امي وابوي من اندونيسيا الى حضرموت الى السعوديه 10 سنوات.
وصل عيدروس وتقبلوا اهله وكانوا كلهم سعيدين ومبسوطين بشوفه بعض.
بكى وفرح وحزن، انت شايف. قلت انا ابوي بعيد منه شوي، امي اكثر. كان ابوي كان دائما اي شيء غلطه ضرب، امي حن علي.
ابو عيدروس ما كان يتكلم اندونيسي بشكل جيد، وعشان كذا كان بعيد شوي عن عياله. بس بعد ما تعلم عيدروس عربي تغيرت هالعلاقه.
يوم وصلت في السور حبيت ابوي، تكلمنا لغه عربيه، ارتحت له ويعطينا كلام الحلو وقصص.
كان عيدروس مبسوط في اندونيسيا، عزايم بكل وقت عشانه وكل الناس تحبه ومشتاقه له.
والله انا في في اندونيسيا كنت انا ما قال ذاك كينج في اندونيسيا، كنت انا ملك في اندونيسيا. فلوس معي دولارات، عشيهم سينما رحلات، انا حدايق اي شيء. وبعدين سينما احيانا انا ما ادفع فلوس، جاري يملك 21، هذا عنده 105 سينما، جاري صيني، تذاكر ذا كل أصحابي مجانا من عندي.
بس مع كل هذا عيدروس كان مرة يحب أبها ومتعود عليها
بالسعادة والكينج والهذا كلهم حوالي. كانت شهرين كلهم في اندونيسيا، ضقت بكيت من صوت أبها، فرحت. وانا كان لي في خاطري افتكت هناك عز، كلهم لي تقدير لي، كلهم كده حوالي، مش أنا عندي فلوس.
رجع عيدروس السعودية وبعد سنوات تزوج وعاش في أبها كل حياته.
والحمد لله أول مولود أحمد، الحمد لله. بعدين سنة وسبع أشهر جاني محمد، وبعدين جت مروة. مروة من أجمل وحدة. وبعدين جاء عبد الرحمن.
عبد الرحمن هذا هو اللي كان يقول قصته في البداية.
عبد الرحمن عيدروس،
وعيدروس هو أبوه. عاشوا كلهم مبسوطين في أبها.
أنا عارف أبها بشكل فظيع، لأن أبويا سكن في أبها تقريبا قرابة 43 سنة. تقدر تقول مكانه في قلبي بشكل، ما هو مكانه في قلبي أنا، مكانه في قلب أخواتي وأبويا.
بس في عام 2017 جت قرارات غيرت حياة أسرة عيدروس.
العمر الجديد هذه حق الرسوم مرسوم،
بعد القرارات نبغى ندورنا وين نروح. نروح حضرموت، كان عندي خيار أفضل، تعرف خيار سهل، ناس تكلموا لغتك.
راحوا لحضرموت وجلسوا شهر، وكان وضع مأساوي جدا، لا كهرباء موجودة ولا انترنت، ومكان بدائي ما تعود عليه. فرجعوا لأبها.
قلت له والله منين بنروح جاكرت هناك عند عمامي. قلت له والله ما أدري، أنا خوفي من اللغة وكذا. قلت والله ما أدري، أنا حبيت أبها وكل شيء هنا عندك. وقام تمزح، قلت حتى الفول التميس هنا كل صباح نفطره. بعد بشهر هذا الكلام يعني توفت رحمة الله عليها.
إيدي أكبر ما أنا ضربة لي يوم توفت أم محمد، خلاص اختلف توازني، أحيانا ما أشوف سيارة قدامي يوم أسوق من كثر الضربة، حزين مرة. ما أنا بس الحمد لله أنا كنت أعطيهم الحنان كلهم، أموت أنا ولا هي تموت مشان إيش ما يحسون بالحزن.
بعد ما توفت أم أحمد كان من الضروري أنهم يطلعون من السعودية خلاص، وما كان في خيار أنسب من إندونيسيا، مع أنها تعتبر بلد ولغة وناس غريبة بالكامل بالنسبة لعبد الرحمن، إلا أنه راح الحالة لإندونيسيا عشان يشوف الوضع قبل ما يجون أخوانه وخواته.
أول ما وصلت إندونيسيا كان نزلنا رطوبة، فعرفت أن عمتي بتستقبلني، وأنا عارف عماتي يعني إلا تجي عمتي كيف أقول لك، ما كان في رياكشن كذا، ردة فعل مناسبة للموقف، إلا قابل عمي الثاني. عمي الثاني حتى ما يبغى يسلم علي خدادي، كنت بأس، ما عاد يتكلم لغتك، وكأن الناس يحشون عليك، فاهم؟ شوف شكله، شوف لبسه، والله ذا العربي يتكلم وذا إيش يسبغه. كنت موضوع جدا أيام الابتدائي والمتوسط، وموضوع جدا هنا في بلدي.
جلس عبد الرحمن 6 شهور بين أهله اللي ما يعرفهم، وبعدها جاء أبو عبد الرحمن وخواته لإندونيسيا.
أنا بكيت من الفرحة، ماني مصدق أخواتي جاوا، أخواتي وأبوي جاوا، يعني ماني مصدق. تخيل أول يوم نزلوا فيه أخواتي، عماتي قالوا لهم ليه من أنتم منقبات، ليه منقبات؟ هذا في السعودية، هنا في إندونيسيا الأنظمة غير، لا تكون منقبات.
هم بالعبايات وهم دون عبايات، ما في انسجام. يوم يروحون مول ولا نزهة ولا حديقة ولا أي شيء، ما في ترابط، انفصلوا، هم في وادي وهم في وادي. ما أنا ما أحبوا إندونيسيا مرة، لما ذا الحين يحبون أبها.
التسجيل هذا كان مع عبد الرحمن وهو في إندونيسيا مع خواته في بيتهم الخاص، ومع أبوه عيدروس هنا في الرياض. الهجرة كانت شيء ملازم لثلاث أجيال من العائلة، عبد الرحمن وأبوه عيدروس وحتى جده. عبد الرحمن خطته أنه يستقر في إندونيسيا، بس ما حد يدري إذا كان الجيل الرابع بيمر موجة الهجرة من جديد. بعد أسبوع من تسجيلي مع عيدروس راح عشان يعيش مع أبنائه بشكل نهائي في إندونيسيا.
وربك سهل إن شاء الله ونرجع إلى إندونيسيا يوم خلصنا الإقامة، نعيش في إندونيسيا. السلام عليكم.
القصة الثانية بجزء من الثانية.
السلام عليكم.
قبل كم شهر رحت القرية في الجنوب عشان أقابل أبو عايض.
أنا مرحبا، أنا أبو عايض.
في يوم اثنين ممطر قبل 60 سنة تقريبا، محمد اللي هو أبو عايض كان ببيت،
وكان عندنا ضيف غريب، والوالد في سوق الاثنين، في بسكوت اسمه أبو بدرة قديم، هذا الكرتون وفاضي، بس إني أزعجت الضيف وأزعجت أخوي، سببت شوية يعني ربك، ألعب به سيارة بيب بيب ولا حدا، كنت ألعب به وتسلى فيه، فأخذ وطشة مع الدريشة أخوي، وقال أسكت خلاص، فزاد البكاء بكاء، قمت قلت لازم لا أبكي لين تجيبه من برا، منه جيبه عقاب لك جيبه منه، ما يمكن أسكت.
في الوقت اللي كان محمد فيه يبكي والمطر ينزل، كان في حمام متجمع في منطقة قريبة، والضيف يسأل أخو محمد الكبير سعيد،
هل عندكم بندق؟
لأن الضيف معه رصاص ويبي يصيد هالحمام، بس ما معه سلاح.
وأبوي كان عنده بندقية هذه حقت الصيد شوزن، قلنا عندنا بندق، قالوا روح أجيب البندق، قال أخوي حاضر أنا أجيب البندق الحين.
المجلس اللي جالسين فيه كان في الطابق العلوي،
دور الرابع فوق،
والسلاح تحت في المخزن، وحتى لعبة محمد طاحت من الشباك لتحت. عشان كذا سعيد شال محمد ونزل تحت عشان يجيب السلاح للضيف.
شال هناك وقال خلاص وصلت هنا، روح كمل جيب كرتونك واسكت، يبغاني اسكت. فقلت لا انت مستحيل، والله ما اسكت اليوم، ما في اليوم، رايح ازلزل المنطقه كلها علشان الكرتون حقي. فرجعت وجلست على الدريشة وبصي.
فتح سعيد المخزن واخذ السلاح.
لما دخل مع باب الرجال، باب المجلس، أشار علي بالبيض زعلان يبغى يسكتني. تسكت ولا أرميك؟ التفت.
سعيد ما كان يدري أن أبوه ما شال الرصاص من السلاح.
الوالدة كانت تضمني على صدرها وأنا أنزف من الدم. من كثر ما نزفت عليها من الدماء بثوب ما استطعنا نفك ثوبها إلا بالمقص. القصة كم أن الدم تجمد عليها.
اضطروا أنهم ينتظرون إلى ما جاء أبوهم البيت، وعلى طول أخذوا سيارة وراحوا لأقرب مستشفى.
أقول ودوني المستشفى أنا بخير. أخوي سعيد كاد يجن يطير وأكا. دخلت العمليات يخيطوني وأنا أصيح، يعني تلقى صوتي وأنا أعنهم وأتكلم عليهم. كان أبوي والوالدة في جزء، هل هو بيتوفى، هل باقي له من الحياة شيء. فكان أخوي يلف إلى قريب من عمليات ويسمعهم يلعنهم، إني ألعنهم فيقول أبشركم عاد حي. بس تكسرت نص أسناني، راح الثمانية أسنان، راح بعض الأنف، راح بعض العظام من أنفي. الحمد لله لملم الوجه لملمة بسيطة. أخذت 7 شهور في المستشفى.
بعد 7 شهور طلع محمد من المستشفى ورجع القرية متحمس لأهله وبيته وأصدقائه وقريته.
خلاص الولد الجميل هذاك اللي كان في القرية شهر بشهر.
هنا كانت الصدمة الأولى بالنسبة لمحمد. تفاجأ أن كل زملائه في المدرسة صاروا يضحكون عليه.
كان بيصير بيني وبينهم صداع، يقولون وجهك ويتسبوني وانت وجهك في كذا وانت. وأنا ذاك اليوم خلاص طال جن جنوني. اللي الكبير أرجمه من بعيد وتصيده، والصغير أضربه لأني ألزق بالقاع. وطالبوا قالوا لازم نودي ولدك للشرطة، هذا أذان يقولون لأبوي. يعني ما أقدر أتواصل لأني أضرب وأخاصم الناس اللي تقول علي وجهي شيء. ما أقدر أدرس ولا أقدر أتواصل حتى الحرب دراسة. ويقول العلم في الصخر كالنقش في الحجر.
كمل محمد علاجه في جدة ثم في الرياض، وطلع بعدها لبريطانيا وألمانيا وسوى أكثر من 35 عملية تجميل في وجهه. يشتغل محمد اليوم في الدفاع المدني، وكان في مدرسة
لا الابتدائي يعني سادسة بس. خلص كان من النكات اللي جيت وقلت راحت على يوم الدراسة شهرين، يعني طافت تدريس شهرين. طلبت المدير، نشبت في المدير، مدير الإدارة حق الدفاع المدني. قلت له لا تدخل المدير. قال راحت الدراسة الحين راح شهرين. أنا راضي أعتبر غلط عليها. قال المدير خلاص ما يشتغل منه، خلي يدرس أبرز بينجح هني. قاموا يضحكون الناس اللي موجودين في الفصل إني قبلت وإنه قد راح شهرين. واحد منهم قال بترسم. راحت فاتتك دروس كثير. قلت نشوف من يرسم، أنا ولد فرسم. واحد منهم اللي يضحكوا وأنا نجحت.
بعد الفاصل كيف تجتمع الأمور بعد نقطة تفرقة مفصلية. هذا بودكاست أصوات، وحلقة اليوم عن ناس فقدوا أشياء غيرت حياتهم بالكامل. القصة الثالثة عجيبة وغريبة. أراهن أن الشيء اللي بتسمعه طبيعي بيصير غريب جدا بالنسبة لك. القصة الأخيرة الوفاء.
ما شاء الله مستمعين.
في بيتنا كل يوم سبت لازم في جمعة. أمي منى وأمي هيا والجيران برضو خالاتي.
طب في سؤال هنا لك يا أمي. الحين أنا
يما وين؟
أنت الحلوة.
يما ميم يمها.
يما ميم
يما ميم
تذكروني كنت بزرع يما ميم يمها. طيب كيف كان أول يوم بالابتدائي؟
أول يوم بالابتدائي ما تذكرين؟ عندنا الصور تبين وريتي إياها؟
وريني
لما صورتي أنتي وبوس وأختك مات.
أي
أختك كانت برابع أنتي ولا بخامس كنتي؟ ابتدائي
برابع
كانت برابعي
وأنتي بخامس
مسكتها ربطتها كذا وشريطة وشيء
والأبة
ايه.
وما تفسح لها الجلسة
أنا يلوق عليك كل شيء كل شيء يلوق عليك كل شيء يلوق عليك
طيب لا بس هذه أنا صدق فعلا أذكرها أن بأول يوم بالابتدائي ما حضرتي أنت معي هي اللي حضرت
لأني أنا عندي دوام
أي دوام
أنا عندي دوام وهي فاضي
إيه فرصة
فرصة أستغل أي فرصة بس خيلي قلبي يروح ويجي بثاني أول يوم دخلت لا مسكتني وتناظرين هالبنيات إيه تنظرين هالبنيات وشو ذا بس ولا ودك تروحين معهم ودي تحس فيها لعبة أو دوي دخلتك بالفصل وقلت كنا بجلس برا وقعدت يو يا زينك يا زينك أسألك عن اسمك وقلت
إيه صح 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 بعد ما قلت لكم اسمي أنا وفاء هالاسم عجيب وراء قصة فيها ناس مرة كثير وكلهم هالاسم غير فيهم شيء تخيل الشيء اللي كل يوم تسمعه وتتنادى فيه تعرف إنه وراه سالفة صدق 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 غيرت ناس خلنا نرجع لأمي هيا قبل ما تجيبني طبعا
أنا عشت مثل أغلب الحريم السعودية مو أغلب قولي جزء من الحريم السعودية عاشت عشان عيالها يعني ما كان في توافق ما صار في توافق فكري وبينها وبين زوجها صار فيه مشاكل كلها أغلبها بعدين في فترة يعني في طولت بيني وبين أختي هذه عشان كنا نبي ننفصل على قولتهم بس إني لا مني يعني كانت فكرة الانفصال بيني وبين أبوس كانت صعبة أنا بعد ما جبت عيال ما أدور على الرومانسية ولا أدور على الحب ولا أدور على شيء أنا بربي هذولا بربيهم عشان يطلعون إن شاء الله أشخاص سويين
أمي من العكس ما عمرها فكرت في الانفصال
عاد هنا
لا لا أنا أخذته عن حب الحمد لله يعني مقتنع فيه ومقتنع فيني أنا تزوجنا قعدنا سنتين أصلا مقررين يعني ما رح
إيه؟
أخذين راحتنا يعني إنما نبي أو أطفال
كنت
مرت أول سنتين يعني ما أبداً فرحانين ونحب بعض ونسافر يعني متفقين بعد يمكن تقريباً 5 سنوات وكلام الناس وما أدري إيش حسينا فعلاً يعني لازم ما في أطفال ما في كذا رحنا للدكتور أخذوا أشعة وأخذوا ما أدري إيش وذا مو لهم دكتور واحد قالوا مرة أحد دكاترة قالوا فيه هو ممكن فيها ضعف بسيط أخذ شعبي أنا أحد قال لي عندك المبايض أحد ما أدري قال هرمونات أحد ما أدري يعني كل واحد مختلف يعني صار عندي فعلا طلع المشاكل عندي أنا مو عند زوجي سويت عملية في الملك فيصل الحمد لله حملت قالت لها يعني يتخيلي فرحتي أني حملت وأني بعيش سعيد يعني وثقت أني بعيش يعني الحمد لله حسيت أني خلاص بستقر مع زوجي الحمد لله يعني ما في انفصال ولا شيء تخيلي سقط ولا الحمل وعشت بكآبة وما أدري إيش والحمد لله يعني بدافع عن زوجي يعني الحمد لله معي
حملتي مرة
معي وحشفته إنه سعيد وذا مشيت الحياة ما رجعنا مرة ثانية برضه نحاول كذا ما في رحنا طب شعبي كل شيء سحولنا فيه والحمد لله تخيل يعني عرضت عليه قلت له يعني ننفصل أحيانا أختلق المشاكل أنا صرت أختلق المشاكل أبي أنفر منه أبي ينفر من عشان خلاص أتطلق فقال لي خلاص أنا ما راح أتزوج حتى لو تركتيني أنا ما راح أخذ ما راح أخذ غيرك ما راح حتى لو تزوج حتى لو تركتيني لو طلقتك لو ما أدري إيش وما أدري ما راح هذا تخيل بعد 20 سنة تخيلوا حنا يعني كن يعني على قولتهم يحتفلون بعيدهم 20 وكذا فكروا رحنا سوريا سويت فيه دكتورة ذكرت لنا رحنا وشافت أشعة أخذت معي كل الأشعة قالت إنه يعني ما في شيء اسمه يأس دام الدورة تجيك دام في تبويض ما في شيء اسمه يأس. واجلس تخيلي أخذ إجازة من دوامه، جلسنا ثلاث شهور هناك، جلسنا متابعة 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 أوبر ومدري إيش وذا. يا تخيلي تخيلي يوم قالوا لي إني حامل. يو 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 يعني ما تتخيلين الشعور اللي يعني حسيت إني ما أبغى أرجع، ودي أجلس بسوريا. أحس إني لو برجع بينزل الجنين. أحس إني حبيت سوريا، حبيت خلاص ما أبغى أرجع هناك. بس قال لا لازم دوامي، لازم دوامي، إجازته بتخلص. توكلنا على الله وحجزنا ورجعنا. بس ما يعني ثلاث شهور ما حد درى. تخيلي بعد ثلاث شهور الحمد لله يوم طمنت على
ثبت،
أي ثبت الجنين وثبت كل شيء، ما الأشعة وذا الحمد لله وإنه سليم وذا، خلاص رحت علمتها لي، علمتها له، أعلنت الخبر والحمد لله. كل شهر متابعة. تخيلي أحيانا وحنا بالسيارة يعني وقفنا عند الإشارة، تخيل أنه ورانا أطفال، أنا وياه يقول اسكتوا اسكتوا الله يهديك كذا من نفسه، وما في أطفال ولا شيء كذا يقول. وإذا قعدنا ذيك اليوم ما عنده دوام شيء، نروح نحجز موعد عند الدكتور، نروح نشوف البيبي أشعة، نسوي أشعة عشان نشوف شكله، نستانس ونبسط. ما كملت التاسع، تم بالثامن جت الولادة مبكرة. ذكريات. أنا لأني أول مرة حمل فما عرفت إنه كان الجنين يعني كانت بنتي ما تتحرك بطني، كان خف حركته. أنا ما دريت، ما يعني ما حس بشيء عادي يعني. المفروض إني يوم حسيت إن حركة الجنين خفت أروح للدكتورة أقول لها، ما دريت. جلست يمكن ثلاث أيام على أنتظر الموعد الجاي. يوم رحت للدكتورة الموعد في موعدي قلت لا الجاي الطفل ما حركته مرة إيه مرة حركته، والنبضات القلب مرة ضعيفة، لازم ولادة مبكرة، ليش ما جيتين من أول؟ قلت أنا ما أدري، أنتظر الموعد يجي. قلت لا تجي للطوارئ على طول، تدخل أي مشكلة تجي للطوارئ. دخلت العمليات.
وبنفس هالوقت بالجهة الثانية كانت أمي هيا بالمستشفى.
أنا ما تأخرت بفترة الحمل.
والله ما تسوين تعمل إلا الزين يا مامي.
تبوني أتكلم ولا
لا؟ يا رب. هي إذا شفتنا مع بعض تقلب.
لأني تأخرت بالفترة بالحمل بين وبين أختي، وبالتالي كان حملي صعب، وكنت ناوي أسمي اسم معين.
حلو.
كان ودي بوفا، بس إنه مو من الأسماء اللي ذا، بس إنه كان إيه لا كان من المفضلات، بس إني ما كنت يعني مرة هام.
بس أمل هو الأساس.
إيه أمل، أنا كنت أبسمي أمل. المهم إنه سبحان الله كان اختلاف بيني وبين أبوت إن أنا بسميها اسم وأنت بتسميها اسم. كان الحمل تعب برضه، يعني تعسرت بالولادة.
وبالوقت هذا راح أبوي عشان يسميني ويسجلني في الأحوال.
إيه فلما راح أبوتي يشوفه بسجلت بالأحوال، كان بيسميه اسم من عنده، بيسمي هيفا، وأنا ما أحب اسم هيفا.
وراح
بس لا ما أدري.
أنا أطلعت
كمان مستقبلي هيفا.
لا ما لا إن شاء الله، بسم الله عليه الرحمن الرحيم.
راح أبو صديقة مكتب الأحوال. من هنا أنا ببدأ أروي القصة من وجهة نظر أبوي. وقف أيام زمان كان فيه إنه يسحب رقم ويوقف، ما فيه الحين. فوقتها سحب أبوي رقم اللي قباله بالضبط، قاعد يسالف معهم. يقول أبوي إن أنا أول ما شفت الرجال حسيت إنه مو بصحي، يتحرك بسرعة وفي فرط حركة بشكل واضح. فيقول يوم وقفنا قاعد يسالف معنا، يقول أنا حبيت بنت عمي وتزوجتها، قعدنا 25 سنة نعالج بالعقل، نبي يجي لنا بيبي واحد مرة. يقول تشفقناه ورحنا كل مكان بالدنيا رحنا له، اليوم والحمد لله ربي رزقنا بعد 25 سنة صبر. فيقول نظرا لصبر هذه السنين أنا بسمي البنت وفاء، علشان اللي صبرنا واللي تحملنا عشان تجي ذا البنت ما كان عين، ما كان قريب. يقول الرجال مو قادر يمسك أعصابه، يعني مرة فيها يعني كنا مغيب من الفرحة. دقوا المستشفى عليه، يقول رفع ويسمع، يقول لا 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 مو بصح. فلف لم أبوي وصديقه قال لهم خذوا كلموا، أخذوا منه الجوال وكلمهم موظف المستشفى اللي ولدت فيه حرمته، قال له خلوا الرجال يرجع يباشر بإجراءات الوفاة إنه البنت توفت. هو سامع وداري بس مكذب. فيقول بمجرد أنه صدق، أنا أول مرة، هذا كلام أبوي، يقول أنا أول مرة في حياتي أشوف معنى الانهيار يتجسد قدامي. يقول اللي بالمكاتب جوا، اللي بمكاتب الأحوال اللي ورا الكاونترات، المكاتب الأحوال طلعوا توقفت حركة العمل في المكان علشان يعني عشان في حالة طوارئ قاعدة تصير.
فانهار الرجال قدامه وتعب مرة.
الحين برجع لأمي منى بعد ما دخلت العمليات.
دخلت العمليات صحيت صحيت وانا بنتي يا البنت ما في، اشوف زوجي، اشوف ام زوجي، امي، بس مو بهذا وجيههم، جيههم متغيرة. انا قلت اول شيء يمكن انهم عشاني يعني خايفين علي او ما ادري ايش وما ادري ايش، والبنت، واذا جبت البنت ما يحاولون ما يردون علي. يوم ذا جاء لما الدكتور مع زوجي وقال لي قال ان البنت صار لها مضاعفات وانها الله يعني الحمد لله انها. انا انهرت كلامه بنفس نص الكلام، انا انهرت ما تحملت، صارخت وقطعت الاجهزه وما ادري ايش، قلت انتم اللي مولتوا بنتي، انتم اللي ما ادري ايش، انتم. يعني انهرت، عشت يمكن جلست 10 ايام في المستشفى مسكنات، لما اصحى ابدا صارخ وتم مسكنات.
زعلت مرة أمي منى، والصدق إنها ما قدرت تتخطى اللي صار لها بيوم وليلة، حتى زوجها بعد ما انهار هذاك اليوم بالأحوال.
فانهار الرجال قدامه وتعب مرة. طبعاً نخوته في ذاك الوقت أبوت قام جدع قال عليه وقال خلاص بنتي جت، بنتي صارت مثل بنتكم بيننا وبينه.
وبيوم الأحوال هذاك بعد ما أبوي جدع عقاله وقال له أنه بنتي هي بنتك، رجع لزوجته في المستشفى اللي هي أمي هيا عشان يعلمها.
يوم أنه جاء قال لي أبوتي المستشفى قال أنها سالفة كذا وكذا وأنهم أني البنت قلت لها يعني تصير بيننا وبينكم، قلت لها من قال لك؟ على كيفك بنتي، أنا اللي
جايبة مشاكل.
وأنا أصلا كنت تعبانة جدا يعني
فعلا هو صح
قال لا أنت ما تدين المرأة مسكينة وتعبت وما أدري وش،
لا فعل الطبيعية.
فقال لي خلاص بس أجي روحي شوفيها وتعرفي عليها. يعني يوم من بكرة رحت لمها وشفتها، أول ما شفتها يعني فعلا رحمت مسكينة، يعني ربي ما عطاها وعطانا الحمد لله رب العالمين، ولا عندها أحد، وأنا أم محاسبة بالأمومة، وذا تفقد بنتها اللي قاعدة تتأمل وتتحراها لمدة 9 شهور وفجأة فقدتها وتعبانة نفسيا وذا. وانا اساسا تعبانه، وانا من النوع اللي ما يدر حليبي، ما فيني حليب يعني.
لما اصحى ابدا صارخ يعطوني مسكن ارجع انام، يعطوني لحد ما الله قمت بذاك اليوم وثرتك بنيه جنبي، قلت هذه بنتي تكذبون علي انتم، ليش تسوون بي كذا، حرام عليكم، هذه بنتي عايشه، طيب ولا ليش تكذبون علي يعني. قالوا لا ان هذه مثل بنتي، صلى عوضت بنتي، صار بنتي سراحت بس هذه بنتي الثانية جدت. كذا بنتي هذه بنتي، قالوا لا هذه ما بنتك، هذه بنتي صلى عوضها بنت، يعني راحت هذيك الله عطتها البنية ذي.
أنت وش
قلت؟ لا شيلوها ما أبيها. يوم قالوا إنه هذه ما بنتي قلت لا ما أبيها خلاص شيلوها، أنا فرحت أول شيء حسبها أنت بنتي يعني. قلت لا أنا ما أبي خلاص شيلوها ما أبيها هذه بنتي، أنا ما اقتنعت إنها تموت، يعني كل هالفترة عايشة ببطني كذا بلحظة تموت. قالوا جابوا لي هالبنت كل شوي يجيبونها لي هالبنية الصغيرة ذي. كنت أشقول لهم شيل وشوف يوم صار ألم ذا جبتها للسيستر الدكتورة اللي كانت تعطينا الأبر قالت حاولي ترضى يعني رضعيها يعني حرام. عطيتها من أول رضعة ما تتخيلين شيء، حتى وجه البنت تغير، حتى وجه البنت تغير، شفتوا شيء، شفتوا ملاك، شفتوا ما أدري، بديت خلاص هذه بنتي.
بعدين عقب ما صارت هالسالفة يعني حتى أنا شلت فكرة الطلاق من راسي وهدت المشاكل بيناتنا وصارت حياتنا شبه مستقرة، صار في البيت سبحان الله سكينة، صار في رحمة، صار في هدوء.
أنا مش غيرت
يا ربي، أنت غيرتي كل حياتي، أنت يا الله أنت انقذتين، أنت عمري كله، أنت
والله
اوه انت النعمه اللي الله عطاني اياها، انت الله بوجودك احيان من موت، انت احيان الله من موت، احيان من هلاك، احيان من، يا ربي لك الحمد، الحمد لله بكل سجود اسجد ادعي
احمد. انا طول عمري من انولدت وانا عندي بيتين، ابوين وامين، وهذا هو الطبيعي بالنسبه لي. إذا الأولى قالت لي لا رحت للثانية، وإذا الثانية قالت لي لا رحت للأولى، وحتى على نفس التعامل والتربية كل واحدة أكيد إن لها أسلوب، وهم يكملون بعض بالنسبة لي.
يكون في شدة ويكون في رخاء، الشدة كانت من ناحيتي.
بس أنت مرة كنت تشدين يما.
لأنها كانت هي ترخي، لأن منى كانت ترخي معك، لأنها كانت تعطيت.
لا والله تراها حنونة. والله كانت حنونة أمه، قسم بالله
والله. نعم محظوظة أنا وصلك
خليلي والله، احنا المحظوظين اللي عندنا بنت وفي متفوقة جميلة.
والكمال والثاني وانت ما عندك إبابة طبعا.
من هي؟ أنا أقول الله يهديكم ويصلحكم ويفتح على قلوبكم.
خليك لنا،
آمين يا رب،
خليك لنا. أنت يا رأس المال، أنت الله، أنت الله، يا مصدر الله، السعادة الله، أنت الله، أنت يا أحلى أم بهالعالم.
الله 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 الله،
أنت مصدر السعادة والجمال. بدأت تغير، بدأت ما تبغى يمدحك.
خلاص سكيتي سكيش.
أنتج وحرر هذه الحلقة من أصوات أنا الوليد العيسى وسمر سليمان، ساعد في إنتاجها عبد الرحمن أبو مالح، روان الفريح، ثمود بن محفوظ، أسيل با عبد الله ونوف الحربي، وهندسها صوتياً محمد الحسن. لو عندك قصة ولا تجربة مريت فيها وحاب تشاركها هنا في بودكاست أصوات، راسلنا على aswat@8.com aswat@8.com. نشوفك على خير.